أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الرابع بعنوان فتأس بنبيك الأطيب الأطهر. تقدمت الإشارة في آخر الحديث السابق وباختصار إلى وجود منظومتين في السلوك. هناك منظومتان سلوكيتان لكل منهما بداية ومسار ونهاية. المنظومة الأولى يمكن أن نسميها منظومة البذل، العطاء، البذل، والثانية يمكن أن نسميها منظومة الجشع، الأخذ بحرص. في مقابل العطاء هناك أخذ بحرص، هذا الجشع. المنظومة الأولى تبدأ من نقطة اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله ولو بجرعة ماء. البذل يبدأ من البذل الصغير، ومسار هذه المنظومة الأولى هي مسار العطاء والإيثار والتضحية، مسارها تعاظم البذل. هي المنظومة اسمها منظومة البذل. هذا البذل يبدأ يتعاظم يتعاظم إلى أن يصل إلى مرحلة أن الشخص يبذل مهجته في سبيل الله. من كان باذلا فينا مهجته فليرحل معنا، قال سيد الشهداء سلام الله عليه، فإني راحل غدا أو مصبحا. هذه المنظومة الأولى التي هي منظومة البذل، إذن بدؤها، نقطة البداية فيها بذل القليل، عطاء القليل، ثم يتعاظم العطاء فيصل الإنسان يدرب على الإنفاق. أشرت أن في القرآن الكريم حوالي 70 آية في الحث على الإنفاق، إلى أن يصل إلى مرحلة أنه ينفق، يبذل، يقدم مهجته في سبيل الله لكي يعبد الناس الله عز وجل أحرارا من نير الطواغيت وتزييفهم وتزويرهم وتدليسهم والتمويه. المنظومة الثانية بدايتها منظومة الجشع، منظومة الأخذ بحرص مقابل البذل، بدايتها الأكل بما يزيد عن حاجة الجسد ولو القليل. الأكل حتى القليل الذي يزيد عن حاجة الجسد بداية منظومة خطيرة تنتهي إلى سقر وبئس المصير. تبدأ تتعاظم هذه المنظومة، يأخذ الشخص منا أكثر من حاجته، من حاجة جسده الحقيقية، لأنه أكثرنا نبني على حاجة وهمية للجسد. الحاجة الحقيقية قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا وإن شجرة البرية أصل بعودا وأورى وقوده. وفي الروايات كثرة سقي الزرع تفسده. فإذا أخذ الإنسان أكثر من حاجته الاعتيادية، حاجة جسده، هنا يبدأ بمنظومة مختلفة مقابلة للبذل، منظومة الأخذ بحرص. مسار هذه المنظومة الحرص، الادخار، الاكتناز، وتنتهي بالنتيجة إلى الطمع والجشع والنهم وعبادة الدنيا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنته. ونهايتها هذا المسار إلى أين ينتهي؟ نهاية هذه المنظومة، هذا النظام، هذا الخط، النهاية الخروج من دين الله عز وجل، خروج من التوحيد إلى عبادة البطن والفرج والشهوات المعبر عنها في القرآن الكريم بعبادة الهوى. رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. عبادة الهوى يعني عبادة الرغبات. يصبح الشخص يتصرف على أساس أنه هو الإله، أنا ربكم الأعلى. ولذلك تكثر الخلافات بين الأزواج، بين الإخوة، بين الأرحام، لأن الآلهة لا يمكن أن تتفاهم مع بعضها، وكل يعتبر نفسه إلها. من أين جاءت هذه الألوهية المدعات؟ بدأت من الأخذ القليل، من أخذ القليل مما يزيد على حاجة الجسد. لما واحد بيشبع بصير بده لبس يتناسب معه، وبصير بده فرش يتناسب معه، وبصير بده ديكور يتناسب معه، وبصير بده الرنج اللي بيناسبه، تصير تتعاظم وتنمى القصة إلى أن بصير حتى مولانا الشيخ فرعون وعبد للأهواء، ما له علاقة بالتدين. لذلك يصعب علينا، وأقصد قلبي أولا شهد الله، أن نفكر بأصل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بقلة أخذه من الدنيا، ونمر عليها أنه هذه معلومة هيك فولكلور، يعني أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الدنيا إلا القليل. بس نحن بدنا نأخذ راحتنا، بدنا هالولاد، نتحجج بالولاد. لا مولانا الشيخ، أخونا الحج، يا مؤمن يا مؤمنة، مش هيك القصة. القصة أن عبادة الدنيا استحكمت. ونقرأ أو نسمع ما قال الإمام الحسين سلام الله عليه، الناس عبيد الدنيا، أو ما قال أبو الحسن سلام الله عليه عندما دخل إلى سوق البصرة ورأى الناس يبيعون ويشترون، قال: يا عبيد الدنيا، إذا كنتم في النهار بالسوق تبيعون وتشترون، وفي الليل في فرشكم تنامون، فمتى تجهزون الزاد ليوم المعاد؟ نقرأ، لكن نحن اخترنا دينا لنا، هذا الدين قوامه أشهد أني رسول الله. كل واحد بصير يقول أشهد أني، بقول أن محمدا، لكن أبدا، بالأكل، بالتملك، بالعداوات والمخاصمات، كل شخص منا يشهد بأن الشيطان هو الأساس. أما أنه الله عز وجل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يريد ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أين صبروا؟ أين؟ مش فاضين، ما عدنا وقت نصبر. مثل اللي رايح يدرس بيقول ما عندي وقت أدرس. نحن بهالدنيا ما عندنا وقت لا نصبر ولا نزهد ولا نستعد لآخرتنا. بدنا ناكل، بدنا نعيش. هذا الأمر هو الذي يصعب على قلبي وقلبك أن نفهم ما معنى الأمر اللي مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا على باب إحدى زوجاته فأمر أن يزال، لأنه إذا نظر إليه ذكره بالدنيا. طبعا قلت وإيانا أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان ينقص من تدينه أو عظمته، مش هيك القصة، لا لا، وإنما من باب ما قاله الإمام السجاد عليه السلام وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، هو صلى الله عليه وآله في موقع لا يمكنه أن ينظر إلى شيء، أن يتأثر بشيء أبدا، الدنيا كلها عرضت عليه وما تأثر. السؤال الذي جعلني أقف عند هذه النقطة وأطيل وأفصل فيها هو هذا السؤال، أنه هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصر على عدم الأخذ من الدنيا ولم يأكل في هذه الدنيا خبز القمح أبدا ولم يشبع من خبز الشعير، وأمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول لك أريد أن ألقى الله خميصا، بدي أتأسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا وياك أصلا ما إلنا علاقة بهذا الخط، كيف تضبط الأصل؟ يعني كيف استحكمت الشبهات فوصلنا إلى حيث إن هذه القضية طبيعية جدا؟ نحن طبيعة السفر في بيوتنا الموائد أيضا في ازدياد، لا يمنع أي شخص منا عن السفرة الأعظم إلا عدم التمكن بس نحن حاسمينها، ودائما نريد أن نزداد في هذا الأمر. أما المستحبات، الأمور العبادية، تحسين الأخلاق، ادفع بالتي أبدا، كل بالتي هي أحسن، لكن تعامل بالتي هي أحسن أبدا، قرار مسبق صارم، تعامل بالتي هي أسوأ، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، شاطر وشطارت، ومنسمي هذه شو مرجلة وذكاء وحنكة. الإمام الصادق عليه السلام يسمي الدهاء والفن واللي منسميه شطارة بسميه النكراء الشيطنة، والتي في معاوية قال له الراوي قال تلك نكراء تلك الشيطنة. نحن هالشيطنة قررنا أن نقلد فيها أمريكا وبريطانيا والاستعمار والدول الغربية، الشيطان شيطان بكل عصر بيعطي للناس نمط شر واحد، قررنا أن نقلد الشيطان وأولياء الشيطان في هذا الجانب، من جانب تاني لا نحن متدينين الحمد لله وإلى آخره وعم نستعد لآخرتنا. كيف ضبطت القصة؟ كيف استطاع الشيطان أن يحبك هذه الألعوب العجيبة، هذه الأحجية؟ هذا الأمر اللي لازم نوقف عنه. بيطلع عنا بالتدقيق أنه في هذا الترابط اللي قلت لكم، منظومة بذل وعطاء ومنظومة أخذ وحرص، والمسار هو اللي بيحدد مصير الشخص وعاقبته. عادة كيف نتملص من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور أو بأهل البيت لنصل إلى الاقتداء برسول الله؟ كيف نتملص؟ منقول هل يحرم على الشخص أن يأخذ من الدنيا أكثر من حاجته الحقيقية؟ حرام انه واحد ياكل اكثر من حاجة جسمه؟ ولا مش حرام، اذا خلاص انا بدي اكل وبصير شوي شوي يزداد. طيب الجواب شو؟ مش حرام، لكن التعلق القلبي مش بهذا الزائد حرام، التعلق القلبي باصل ما يحتاجه الجسم حرام، لانه الانسان اعظم من ان يكون عبدا لسلعة. التعلق القلبي حرام، أنا ذكرت مثال بوقتها أن الإنسان بحاجة إلى محرمة مش يستعملها يحاول يحصلها، لكن أن يحبها أن تحتل حيزا من قلبه معناها بدأ يفقد من إنسانيته. هي التعلقات القلبية هي التي تزداد وتتعاظم فتصبح آلاف ملايين الحبال التي تشكل الربط والوثاق الشديد الذي يشد الإنسان إلى الأرض، يشده إلى المادة، يبعده عن الآخرة. وفكني من شد وثاقي في دعائك، ومال هذا الوثاق؟ وثاق نتيجة التعلقات. يجوز للشخص أن يأكل، لكن أن يكون عبدا لهذه الأكلة شيئين، هو عبد الله. طيب العبودية بالإشارة مرة وشوي عبودية ضعيفة، بعدان عبودية أقوى، بعدان بالتراكم بصير خرج من عبادة الله إلى عبادة الدنيا. هذا الترابط لازم ننتبه له. الحرام إذن هو التعلق، حتى أن الأمر الطبيعي جدا أن يأخذ الإنسان بمقدار الحاجة ويعرض عن الدنيا، حتى هذا مقدار الحاجة يأخذ منه بإعراض. كيف بإعراض؟ الروايات في هذا المجال عجيبة، والروايات يستنبط منها، بينها صحيح السند روايات كثيرة. أنزل محور الروايات كلها، أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت. إن واحد بده يأكل المقدار اللي بيحتاجه جسده وكأنه يأكل ميتة مضطر إنه يأكل منها. هذا الأمر حساس، هذا الذي يضع حدا للتعلق. بجوز لك تأكل هالأكلة بس مش تعبدها، إنه التأمس وبتجنن إلى آخره. لو ما توصل هذه الولد الصغير إذا تربى هيك لوين بيوصل؟ عم نعلمه على عبادة البطن، عم نربي أولادنا على هالأساس، وبدنا أنه يكونوا موحدين ويكونوا زهاد وعباد. إذا ما بصير عش فيهم أبدا، ربيناهم نحن باتجاه معاكس. فإذا مطلوب الأخذ من الدنيا بمقدار الحاجة والإعراض عن الدنيا. ليش؟ لأننا مسافرون، وهذه من بديهيات التدين. نحن بالدنيا بدنا نشتغل على جناح سفر. إنسان المسافر بياخذ له صندويشي بياكل له لقمة. أمس بسمع ابن السيد ياسر ابن الشيخ سيد عباس بيقول كان معلمنا سيد عباس بالبيت الوالد أنه مثلا ما في مصاري نطبخ أو شيء، أنه صندويشة خبز وزيت، والزيت نحط عليه شوية ملح. فعم باكل صندويشي، شافوا واحد من المرافقة قال له اعطيني شوي، قال اعطيته بناء انه عم بعطيه انا من راس الصندويشي يعني ما في شيء. قال له هذا ما في شيء، قال له لا ما اني هيك الصندويشي كله هيك، هيك معلمنا الوالد. قال له مين معلمك؟ شايفة عجيبة يعني اول مرة بشوف حدا. هذا الشيء طبيعي جدا، لكن اين نحن عن هذا؟ الفقير يبني على انه يا حرام بيندب حظه، رح يجينا بعدها رح يجينا. انه الامير عليه السلام يقول الله عز وجل زوى الدنيا عن رسول الله اكراما له، وبيسألنا انه اكرمه ام اهانه، بيحكي لنا شو هو مقياس الكرم. الاكرام مقياس الاهانة، وهذا اللي بدنا نعيد النظر فيه ونغير تفكيرنا اصلا. وحدنا اذا كان دين ما عنده ما بيشعر بالفقر أبدا، بيقضي عمره بيغتاب وبيظلم وإلى آخره، بس إذا ما معه مصاري بيشعر يا حرام أنه فقير وذليل. مقياس الإكرام والإهانة بيجينا بالتفصيل إن شاء الله. فإذا المطلوب أن نأخذ من الدنيا ونعرض عن مقدار الحاجة، نعرض. ليش؟ لأنه عدم الإعراض بصير يتعمق ويزيد 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 إلى أن بصير عبادي. والإنسان يتعلق بالمحسوس وينسى التعلق بالغيب بغير المحسوس. لذلك مطلوب منا دائما ننبه أنفسنا. يعني هذا الإعراض عن الدنيا أن واحد عم يأكل مقدار الحاجة وبيحرص أنه يظل هالمقدار الحاجة اللي بيأكله مش طيب كتير، طيب ومنيح وبدور على، بس أنه حتى ما ينشد ويظل قادر على الصوم، وفي أكل والله ما في أكل، ما عندي شغل، يعني بدي أعبد الله، بدي أحسن أخلاقي، بدي أدعي، بدي أقرأ قرآن، خلقت للعبادة. فإذا كان هالبنزين بنحط بالسيارة بلا تصير السيارة تقطش بلاها، خلي شوف له شيء نوع بنزين تاني، أو يعني ما في داعي أنه يخلي السيارة بمعرض الخراب. لذلك وفي هذا الإطار بدنا نفهم موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الستر في باب على باب بيت وغرفة إحدى زوجاته. الغزالي في أحياء علوم الدين يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على باب عائشة سترا فهتكه، يعني شاله، وقال: كلما رأيته ذكرت الدنيا. مر معنى أنه الرسول أبغض، بيقول الأمير أبغض الدنيا، الله يبغض الدنيا والرسول يبغض الدنيا، بيقول الأمير: لو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله لكفى. طيب ليش أنا عن جد، خلي واحدنا يفكر، والله لا أستثني نفسي، نحن قلبنا شأفع الدنيا، متعلقون بالدنيا، مشدودون للدنيا، النبي مش هيك، أمير المؤمنين مش هيك. طيب وين بيكون الاقتداء برسوله؟ كيف بدنا نتأسى برسول الله؟ ما بيخجل هالقلب يقول سيدي يا رسول الله؟ أين سيدي يا رسول الله؟ إذا أنت عم تقتدي بآل أبي سفيان تجي تقول سيدي يا رسول الله. كلما رأيته، قال كلما رأيته ذكرت الدنيا، أرسلي به إلى آل فلان، بعثوا لناس. الخوئي في كتاب منهاج البراعة ايضا بينقل عن الغزالي انه النبي صلى الله عليه وسلم مر في مكان في ناس عندهم نوق جمال، جمعناء يعني، ومن النوعية كيف هلأ بنقال سيارة خارقة والشبح وما شابه. وقتها كان انه الناقة المعشر الحاملة العشار، واذا العشار عطلت، الله عز وجل انه بيحطنا علامات يوم القيامة انه هاي العشار بيعتبروها بضاعة مهمة جدا، يعني كانوا الناس يشوفوا حالهم فيه. فقالوا له: يا رسول الله انظر الى هذه العنوة، قديش هالرزقة حلوة، قديش هال. فاعرض عنه صلى الله عليه وسلم وقال: ربي عز وجل ادبني بهذا، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. لاحظوا الرواية وبيجينا تفصيل أكثر إن شاء الله. قال الغزالي: روى أنه روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر في أصحابه بعشار من النوق، وهي حصل، وهي الحوامل، وكانت من أحب أموالهم إليهم وأنفسها عندهم، لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والوبر، ولعظمها في قلوبهم. قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت. قال: فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأغمض بصره. فقيل له: يا رسول الله هذه أنفس أموالنا، لما لا تنظر إليها؟ فقال: قد نهاني الله عن ذلك. ثم تلا قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تجينا رواية الإمام الصادق عليه السلام يستشهد بهذه الآية وبآيات: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الرواية الثانية اللي بيجي فيها استشهاد الإمام الصادق هيك في مجمع البيان: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا. هلأ إذا مؤمن بيشتغل هيك شو بيقولوا له المؤمنين المفرنجين الحوادثيين الكوادر المسؤولين؟ شو بيقولوا له؟ ما عندك ذوق. هذا مؤمن ما عنده ذوق، بس انه يصير حرامي وعنده مباني وعنده الى اخره واموال، من اين لك هذا؟ اتذكر اذ لحافك جلد شات، اذ لحافك جلد شات، واذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا لأنه يبغض الدنيا، واللي بيبغض شيء بصير يبغض ريحته، مش لأنه بتأثر هو هيك، مش لأنه بتأثر عليه والعياذ بالله والعياذ بالله إنه بتنقص من مستوى، أبدا هو هيك. كيف أنا وياك نعرض عن الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن الدنيا. فإذا نحن بعيدون عن التأسي. إذا أردنا أن نكون من أهل التأسي نحتاج إلى نقل، أن ننتقل من مكان إلى مكان. من هو المكان هذا؟ من أبناء الدنيا إلى أبناء الآخرة. نحن العجيب مقرنين نكون متدينين وأكثرنا المشايخ، أكيد ما بتخلى، والعلماء العظماء موجودين. الشيخ سائد مشايخ وحجاج وتدين، دين أجنبي، دين فرنجي، ما له علاقة بالتدين، مش هذا الدين، ليس هذا دين الله أبدا أبدا أبدا. ولذلك تكثر الغيبة بأوساطنا، لذلك بشوف أنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما بينفع، لأنه نحن عم نأمر المعروف والنهي عن المنكر والشيطان يضحك. في مشكلة حقيقية، هذا مش انه عم نصعب على الناس، هي صعبة، هي صعبة. نحن نفس الأمارة بتخلينا نوصل لمرحلة انه هالمسائل بصير صعبة علينا. طيب، ايضا في روضة الكافي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اياك وان تطمح نفسك الى من فوقك بالمال. بالأمور المعنوية دائما فكر بمن هو فوقك، لعبادته أكثر من عبادتك، لأخلاقه أحسن من أخلاقك، لكن بالمال إياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك. وكفى بما قال الله عز وجل. مين اللي عم بيقول؟ الإمام الصادق عليه السلام بيقول: كفى بما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وقال عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ثم هون الحديث مهم، الكتاب كتاب تفسير نور الثقلين لما بينقل هالرواية بينقلها بس لهم، وبيقول: والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاج. دورت على بقية الحديث فوجدت فيه سر السر البقية. فيض الكشاني بكتاب الوافي بيقول تتمة الحديث هيك: فإن خفت شيئا من ذلك، إذا خفت أنه تنشد لزهرة الحياة الدنيا، للأكل منيحة، للتياب الملاح، للسيارة من ريك، إذا خفت فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف. وقوده بالدفة، تعرفوا المناخ الصحراوي برضو قارس، والسعف هلأ إذا كان يعني الغصن قديم وكذا ايه بيطلع منه حطب، بس الورق شو بده يطلع منه يعني قديش التدفئة. وقوده السعف إذا وجده. من اللي عم يحكي؟ صادق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إياك وأن تطمح نفسك إلى من فوقك، إلى أن يقول فإن خفت شيئا من ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي المسألة يستنبط منها حكم شرعي، مش هيك الأمور. أنه نحن كيف بنمرقها؟ أنه بالتالي الإنسان بده يأكل وبده يعيش وكذا، ومهم خلاص إن شاء الله منضبطها والله غفور رحيم، خلاص انتهت لص وسلكنا منهج آخر ما له علاقة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هي قليلة أنه الأمير أمير المؤمنين بنهج البلاغة خطبة طويلة فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر، وأنه النبي كان يأكل هيك، انتبه. طيب وهذه ما نستنبط منها نحن، ما نتصرف على أساسها، ما نحاول أن نقتدي بها؟ فإن خفت شيئا من ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجده. بينتقل هون الإمام الصادق عليه السلام لتسليب المصائب. كان عم بيقول أول شيء إذا خفت أن تطمح نفسك إلى الدنيا تذكر عيشة رسول الله، هلأ بيقول إذا واجهتك مصيبة، وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الخلق لم يصابوا بمثله قط. أي مصيبة تذكرها تذكر مصيبتك بفقد رسول الله. هذا مسلم، هذا محمد اللي بيشتغل هيك. ومن هو اللي بيقدر يوصل لهون؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مجموع الأكل والشرب واللبس الزايد والحجارة الزايدة والتنك الزايد اللي بيحملهم واحد على حاله، هؤلاء أكثر منهم بكثير العلاقات القلبية المميتة القاتلة اللي بتشد الإنسان إلى آل أبي سفيان والشيطان، وبتبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بيعود أصلا يفكر بمصيبة رسول الله وغير مصيبة رسول الله. هذا بالنسبة للفقرة الثانية. أنا قلت هذه الأحاديث تدور حول أربع فقرات من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حول الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفقرة الثالثة يقول أبو الحسن في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوردها ابن ميثم البحراني في شرحه لنهج البلاغة وذكر نقاط حولها، راح أذكر الفقرة وبعض النقاط من شرح ابن ميثم البحراني لنهج البلاغة. يقول أمير المؤمنين في وصف سيد النبيين صلى الله عليهما وآلهما: قد حقر الدنيا وصغرها. بس هالكلمة أنه النبي حقر الدنيا وصغرها، أنا وياك ليش مش محقرين؟ هذا مش سبب أنه واحدنا يحمل هم إصلاح نفسه وروح يقعد لحاله يفكر بينه وبين نفسه. هلأ بنمرقع بعضنا مولانا الشيخ ومدري شو، بس الملائكة لما بدهم ياخذوا واحد ويحاسبوه على أساس سعيه اليومي، على أساس أعماله، مش على أساس موقعه قدام الناس ومرقه على الناس. قد حقر الدنيا وصغرها وأهون بها وهونها، وعلم أن الله زواها عنه اختيارا، يعني هو اختار الله عز وجل عرض عليه الدنيا فرفضها فزواها عنه لأنه اختار، وبسطها لغيره احتقارا. الله عز وجل بسط الدنيا لغير رسول الله احتقارا للدنيا واحتقارا لهذا الشخص الكفار، فأعرض عن الدنيا بقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الدنيا بقلبه. هذه كمان العبارة لحالة منهج. ليش واحدنا إذا معه مصاري قديش بيحبهم وبيزكون قلبه فيهم؟ شو هالقلب هذا؟ قلب المحمدي مش هيك، انه ينشد لامر من امور الدنيا. اذا قالوا له مثلا والله انت حصلت، انا اهديتك اليوم 1000 صلوات، الله يجزيك بالخير الحمد لله. بس اذا قال له مثلا اعطيتك انا 1000 دولار او بدي اعطيك، بزكون بيفرح. هذا الأمر مرعب. برجع بقول شهد الله أني لا أستثني نفسي من هذه الأمور. ورانا حساب بدنا نفكر بدقة بعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه. وأنا وياك بنعتبر أنه لا يعني قلبنا على الدنيا شقف ومتعلقين فيها ومنشرق ومنغرب ومنحاول أنه نترنم بالدنيا. وإذا ما حكينا بقلبنا منترنم مستأنسين وفرحين مزكونين مثل ما بنقال. طيب وبالآخرة ما في أنه إيه إن شاء الله إن شاء الله بدنا نعمل إن شاء الله بدنا نحصل أجر وثواب. شوف العلاقة بالآخرة باهتة ميتة. علاقة بالدنيا حيوية ونشاط وأنس. إذا أكل واحد بحبها كيف بتعاطى معها؟ في شيء عبادي نجي نقدم عليها هيك بشغف؟ إذا الرغبة عنا الحب التعلق تجاه الدنيا. أي دنيا؟ التي أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه. شو السبب؟ في ثلاث أهداف. لكي لا يتخذ منها رياش أو يرجو فيها مقامة. هون مذكور اثنين بالنص المتقدم ولا يعتقدها قرارا. ثلاث أهداف خليهم بعدين منجي منحكي عنهم. ثلاث أهداف شو هن؟ لكي لا يتخذ منها رياش أو يرجو فيها مقامة. والثالث اللي تقدم وبيجينا الحكي عنه أن لا يعتقدها قرارا. بلغ عن ربه معذرا ونصح لأمته منذرا ودعا إلى الجنة مبشرا. الكلام هون بجو أخذ القليل من الدنيا مع الإعراض عن الدنيا مباشرة ينتقل إلى نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم. ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. ابن ميثم البحراني بيربط بين هذا الموقع لرسول الله وأهل البيت وبين الأخذ القليل من الدنيا والأعراض عن الدنيا. وأنا وياك بدنا ناخذ من الدنيا لأنه كمان الدنيا بدها ومع كرش بتسوى قرش. وبنفس الوقت منقول أنه يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا رسول الله. وبدنا نكون من جيران رسول الله في الآخر. كيف بدنا نكون من جيران رسول الله إذا نحن بالدنيا مش من جيرانه بالعمل؟ مش عم نقرب منه بالعمل بالسلوك؟ كيف سنصبح من جيرانه صلى الله عليه وسلم في الآخر؟ بيقول ابن ميثم البحراني الرياش اللباس. بتراجع كتب اللغة الرياش أوسع من اللباس. مثل الريش. كيف مثلا الريش للطائر؟ أنه هالأمور اللي بياخذها الإنسان من الدنيا بيحتاج لبس بيحتاج أكل بيحتاج مي بيحتاج زواج هالأمور أنه يريش. يعني أنه أعرض الرسول عن الدنيا لكي لا يتخذ منها رياء. بديش يتوسع بالأخذ منها أبدا. يعني الشيء الضروري بمقدار الضرورة مع الإعراض عنه فلا يتخذ منها رياش. تحقيره للدنيا وتصغيره لها وتهوين الدنيا بيقول إشارة إلى ما كان يجنب الخلق به عندما يذكر مذام الدنيا. هذا تحقير الرسول للدنيا أنه عم بيقول للأجيال انتبهوا الدنيا حقيرة. انتبه يا مؤمن إذا شفت أنه قلبك يخفق بحب الدنيا فخف من هذا القلب. خف منه وخاف عليه. قلب يجب أن يخفق بحب الله حب القيم حب خدمة الناس حب آخرين بحيث أنه ينفق عليهم من المال أكثر مما ينفق على نفسه. ينفق على عياله يوسع على عياله وينفق على الآخرين أكثر مما ينفق على نفسه. هيك النبي اشتغل صلى الله عليه وسلم. وهيك أمير المؤمنين سلام الله عليه اشتغل، أهل البيت كلهم بيأكدوا على هذا، ليس لك من مالك إلا ما أنفقته، إلا ما قدمته. واحد غني إجا لعند الإمام الصادق عليه السلام قال له عم تنفق؟ قال نعم. قال ما تنفقه تجده، معنى الرواية، اللي بتنفقه بتلاقيه، واللي بتخليه بتخسر. ثم يقول ابن ميثم البحراني: فكان إعراضه عنها بقلبه عبارة عن أولا إماتة ذكر الدنيا من نفسه، لأنه اللي بيحب شيء بيظل يلهج فيه. نحن ليش دائما ظلنا أنه أنواع الأكل وأنواع اللبس وأنواع المصاري وكيف بده يحصل مصاري واحد، حتى هو نايم بظل يفكر بهيك الشغلات، اللي لأنه بالنهار شو ما بفكر الإنسان بالنهار بده يشوفه بالمنام. فالإعراض عن الدنيا لا، إماتة ذكرها من النفس ومحبة أن تغيب زينتها عن عينه. هون بيقول لأنه يشير إلى هذا المعنى، لأنه مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عن الدنيا هو الذي استدعى هذا النظام للكون، أنه هو الإنسان الأول، وأنه خلق قبل آدم، وأن كل نبي لا يبعث لم يبعث إلا بالاعتقاد به، هو وأهل بيته صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. هون ابن ميثم البحراني هذا طبعا هو صارت معه، يقال اجى على مسجد الكوفة في عزيمة مش عارفين، وجاي وبتياب عادية، فقعدوا جنب المجلس هيك اخر المجلس، وجابوا له صحن. ثاني يوم اجى لبس تياب علماء وبشكل هيك ودخل، دخل استقبلوه، تفضل تفضل مولانا، قعدوه صدر المجلس وجابوا أكل، فمسك كمته قالها كلي، هذا الاحترام إليك أنت مش لإلي، امبارح اجيت وكيف تعاملوا معي. هذا عندما يصبح القلب مأسورا للمظاهر الدنيوية. هنا يقول: ثم أعقب ذلك بذكر ثلاثة أحوال هي ثمرة النبوة التي هي ثمرة الزهد المشار إليه، أنه المقام العالي من النبوة مرتبط بالإعراض عن الدنيا. وأنا وياك بدنا نصير من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن نعرض عن الدنيا، وهو سر السر بعظمته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ما في بقلبه حب الدنيا إطلاقا. ثم نصل إلى وبختم بها النقطة، الأهداف قلت لكي لا يتخذ منها رياشا أو يرجو فيها مقاما، والمحور الثالث لا يعتقدها قرارا. شو بيطلع التسلسل معنا؟ بيطلع الرياش يعني الأخذ من الدنيا أكثر من الحاجة الضرورية، أو مقدار الحاجة الضرورية بس بدون إعراض، مع الإقبال مع الانشداد. هذا انه واحد يريش من الدنيا لوين بيوصل؟ بيوصل الى ان يتخذ الدنيا مقاما، بصير يشتغل مع الدنيا على اساس انه جنى العمر كله بيحطه بالضيعة او بحي السلم او بالهرمل او مطرحة وخلاص، وهذا وعلى اساس انه هو كل شيء، لا بفكر لا باخرته ولا ابدا. فاذا الأخذ من الدنيا يؤدي إلى أين؟ إلى اعتقاد الدنيا مقام، اتخذ الدنيا إلى اتخاذ الدنيا مقاما، مقاما أنه هو باقي فيها. اتخاذ الدنيا مقاما يؤدي إلى اعتقادها قرارا أنه مخلد فيها. الاعتقاد بأن الدنيا قرار يعني خروج من ابن الآخرة إلى ابن الدنيا، خروج من عبد الله إلى عبد الدنيا، خروج من التوحيد إلى الكفر، إلى عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه. هذا الحب الشهوة الأكل إذا ما نظمها الإنسان بالحكم الشرعي وين توصل؟ توصل إن الشهوة بتصير إله، إذا الهوى الرغبة هذا المال بصير إله وبصير هو عبد هذا الإله. طيب إلى أين يؤدي هذا الكفر والشرك؟ اعتقاد الدنيا قرارا يؤدي إلى الركون إلى الدنيا والإخلاد إلى الأرض. شو بصير ساعتها؟ ماذا ينتج عن الإخلاد إلى الأرض؟ بمقدار ما يقوى الانشداد إلى الأرض يضعف الإيمان بالغيب. قد ما بينشد الإيمان، قد ما بيقوى الإيمان بالمادة بعالم الشهادة بالدنيا، بيضعف الإيمان بالغيب. فبيكون هالشخص بالبداية مثلا هو 1% من أبناء الدنيا و 99% من أبناء الآخرة. بيستمر وضعه بالأكل وطريقته والزيد وعدم الإعراض عن الدنيا إلى أن بصير ينقص نسبة قديش هو من أبناء الآخرة، بينقصه بصير يزيد نسبة، زيد نسبة أنه من أبناء الدنيا. يصل الأمر إلى نسيان الآخرة ونسيان الحساب في الآخرة بشكل خاص. وإذا نسي الإنسان حسابه ما بيعود يحاسب حاله، إذا ما حاسب حاله حتى إذا بيع عربي ما بيحسب، ما بيعود يعرف حرف من طرف، وبينسرق وما بيعرف. بس واحدنا بالدنيا ما يحاسب حاله ما بيعود يعرف هو أصلا بعده مؤمن مش مؤمن، وين صار. وقد يحسب أنه يحسن صنعا بكم الأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. النتيجة الخروج من النور إلى الظلمات، من التوحيد إلى الكفر، ونقطة البداية ما هي؟ الأكل بأكثر من الحاجة بعد في نقطة حد هذه، الأخذ من الدنيا بمقدار الحاجة مع الإقبال على الدنيا مع عدم الإعراض عن الدنيا. هي بتوصل لهون كمان، عدم الإعراض كمان بيتطور وبيزيد. انه مثلا واحد كان عادة ما بيطلع بهالشخص نهائيا، بعدين والله قال طيب انا ليش ما بجرب انه خليني اطلع، بعدين بيعشقوا وبتجوزوا بعضهم. هيك بصير العلاقة تشتد نتيجة عدم الإعراض. الدنيا يعني التعلق بالدنيا، الدنيا المذمومة شو هي؟ هذا الحرام، مش الشمس ومناظر الطبيعة الخلابة المذمومة ملعونة، هي مش ملعونة أبدا، هي نعمة. الملعون هو تعلق هذا القلب الغلط الخطأ بالدنيا، هذا المذموم. انه مثلا والله في اكل لشخص وهذا مش إليه هالاكل، إله هو كمان حلال ومقدار الطبيعة عم ياكل، فهذا الاكل مش ملعون، وانا الشخص اللي بدي كله مش ملعون، لكن اذا اعتديت على حق شخص واكلته هي العلاقة ملعونة. حب هذا الاكل، حب هذه السرقة، حب هذا الظلم، هذا أمر ملعون، واللي بيشتغل هيك على طول بصير هو ملعون. فإذا مش إنه والله الجماد ملعون بالدنيا، لا، هي التعلقات الملعون. طبعا هنا ندخل في باب طويل، سأذكر رواية بس واحدة والباقي الحديث القادم إن شاء الله، من الروايات حول زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إحياء علوم الدين الغزالي يقول: قال أبو بردة: أخرجت لنا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا. شايفين القماش اللي قديم كان، قماش هيك يعني كانز وكيف شكله، أنه هيك من هالنوع هذا، ماشي كتير يعني عادي وسعره عادي. فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين، أو اللي كان لابسهم، إذا الثياب العادية جدا. فإذا الأمير عليه السلام لما بيشتري الثوبين رخاص وبيعطي الأغلى منهم لقنبر، نحن شو منقول؟ أبو الحسن سلام الله عليه، نحن منقدر، ما هو قالنا ألا وإنكم، وخلص وبطلنا وسكرنا هذا الباب. لا، الأمير كان يقتدي برسول الله. هذه من جملة الروايات، وتأتي روايات تفصيل عن زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وأساتذته وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء عملية القنيطرة. بالمناسبة، مسألة شهادة الشهداء بالقنيطرة حدث مفصلي جدا وتتضح أبعاده إن شاء الله. يعني مقاومة الإسلامية من الآن فصاعدا، قديش المقاومة الإسلامية عظيمة الآن، ستزداد العظم أضعافا مضاعفة. وأيضا أشير إلى أنه على مقرب من شهادة الشهداء تقع عين الورد اللي استشهدوا فيها التوابين. يعني عنا 2700 شهيد من العراق في القنيطرة المحتلة، 2700 شهيد، وإن شاء الله المقاومة اللي رح تستمر هلأ بالإضافة إلى المجاهدين من لبنان بيكون من جميع البلدان الإسلامية، وبتكون بديت مسيرة إزالة اليهود من فلسطين وتحرير فلسطين نهائيا، وإزالة الغدة السرطانية بوجهيها، اليهودي والوهابي، اليهود الصريح واليهودي المضمر المبطن بالسعودية. إن شاء الله تكون بداية النهاية هون. والتحالف الموجود في القنيطرة، اليهود والتكفيريين، هو نفس تحالف أبو سفيان مع يهود خيبر وبني النظير والقينقاع، وحقق نفس التحالف، والمعركة معهم نفس المعركة اللي كانت بين الإسلام وبينهم. وإلى أرواح شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق، خصوصا المدافعين عن العتبات المقدسة، والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح والد الشهيد حجازي وروح جارنا المرحوم الحج أبو علي فواز. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم ذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.